وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أدب المعلم والمتعلم من جهة الدرس والاشتغال، وكان آخر ما تكلمنا عنه هو الإقراء. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم. هو الإقراء، وقد تكلمنا عن الإجازة، وأحد أنواع الإجازة كان الإجازة بالقراءة على الشيخ، وقلنا هناك أيضا إجازة بأن هو يصح له ويجيز له الشيخ ما يجوز له، حسب تعبيرهم أجيز لك ما صحت لي روايته، أو أن تروي ما صحت لي روايته، فبإمكان المجاز بعد ذلك أن يروي للآخرين الكتب التي يرويها الشيخ الذي أجازه، وإقراء وغيرها. وأن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، أو هي مطلوبه ورأس ماله فلا يشتغل بغيره من الأمور الدنيوية مع الإمكان، وبدونه يقتصر على قدر الضرورة، وليكن بعد قضاء وظيفته من العلم بحسب أوراده. ومن هنا قيل: اعطي العلم كلك يعطيك بعضه. لعلكم لو يعني نحن عادة نتكلم عن مقدار من العلم بسيط يعتبر من هالبحر الذي لا ساحل له ولا نهاية له من العلوم. مثلا نحن قد نتكلم عن تخصص يعتبر، وهو علم الفقه مثلا، أو علم العقائد، أو علم النحو مثلا، أو الصرف، أو غيرها من العلوم في الحوزة، حدود 14 علم أكثر أقل هي التي تدرس في الحوزة، ولكن العلوم كثيرة جدا ليست فقط هذا. كل علم تقريبا من هذه العلوم ممكن لوحده أن يصرف الإنسان فيه عمره، يعني تحصل مثلا واحد الآن موجودين جماعة درسوا صار مدرس لغة عربية، طول عمره مشغول بتدريس اللغة العربية، خلاص يصرف عمره كله في علم واحد، ممكن يعني. وممكن إذا كان بعد إنسان يعني يحب التطوير نفسه، فيعني يدخل في هذا العلم بشكل واسع جدا، يعني داخل علم النحو لوحده مثلا فيه مسائل كثيرة جدا، وبإمكانه أن يدخل في هذه المسائل إلى ما لا نهاية، يعني إذا أراد أن يتوسع فهناك مجال كثير للتوسع. وهكذا بقية العلوم، يعني عندنا أحد علمائنا الأصوليين، طبعا موجود الآن الشيخ الوحيد الخراساني دورته الأصولية حدود 20 سنة مثلا يوميا، وهكذا موجود يعني دورات عدة لأحد العلماء على خطة بحثه، ما واصل بهذه الطريقة إلى الأخير. في الأصول كان عنده كتابات في الأصول أو بحث في الأصول، فبحثه في الأصول هو بحث جزء من الأصول. يقولون لو أراد أن ينهي الأصول على هذه الطريقة التي بحث بها المقدار الذي بحثه، نفس اللي سميناها احنا خطة البحث، خطة بحث مفصلة جدا، لو أراد أن يستمر على هذه الخطة يحتاج لثمانين سنة حتى ينهي علم الأصول. أما عشرين سنة فموجود، يعني المحقق الأصفهاني كانت دورة عشرين سنة، السيد السبزواري حضر دورته، المضفر حضر دورته عشرين سنة أصول، السيد الخوئي حضر ما أدري كلها بعضها أيضا حضر عنده أصول. طبعا بعدين السيد الخوئي صار من المختصرين لعلم الأصول، يعني اللي قبله كانوا يعني كثير منهم أوسع من بحثه، هو صار يهذب يشيل الأشياء اللي ما يحتاجها، ووصل إلى سبع سنين، يعني صارت دورة السيد الخوئي سبع سنين. أعتقد تلامذته أكثرهم لا من تسع سنين فصاعدا، يعني كان أظن السيد السيستاني بعض دوراته تسع سنين، الشيخ الفياض يمكن 12 سنة أو أكثر، وهكذا. إلا السيد القمي، سيد محمد تقي القمي الله يحفظه ويطول عمره، فدورته الأصولية حدود الأربع سنوات أقل أكثر. والسيد الكوكبي كانت أيضا دورة الأصولية على ست سنوات تقريبا، تزيد أو تنقص. فالمهم أنه كل واحد عنده خطة بحثه، يتوسع أو يقلل النتيجة رأيه، يعني ويصل إلى الرأي النهائي له، غاية ما هناك هو التفصيل في كثير من الأحيان يكون في استعراض آراء الآخرين ومناقشتها. فهو مفروض مثل البحث المختصر للسيد القمي لما يكون ثلاث سنوات أو أربع سنوات، يجيب رأي صاحب الكفاية، قد يشير للنائيني الخوئي ورأيه، يعني اثنين ثلاثة، ما يكثر من الآراء ومناقشتها. لكن لما تجي إلى السيد الشيخ الوحيد مثلا، لا، يطرح كل من صاحب الكفاية، ويمكن بعض الأحيان يجيب آراء أشخاص قبل صاحب الكفاية، وبعدين تلامذة صاحب الكفاية الأعلام الثلاثة بالذات، يعني التزموا بهم تقريبا، وأيضا مجموعة ممن بعدهم مثل السيد الخوئي وغيره، فيطرح مجموعة كبيرة من الآراء. فلذلك يتسلسل البحث ويطول. المهم هذا افرض واحد علم من العلوم وهو علم الأصول، علم الفقه، السيد الخوئي هذا المختصر اللي يعتبر بيانه بيان من أعجب البيان، يعني بإمكانه أن يجيب الموضوع على عمقه وعلى طوله، يجيب لب المطلب والمفيد من المطلب، ويترك كثير مما لا يفيد الطالب. فمع ذلك أخذ فيها خمسين سنة دورة الفقه يعني، وهكذا مثلا بقية العلوم. فلما تشوف هكذا يعني، وهذولا يعني اللي ناس متمكنين من العلم، لأنه فرق بعد بين واحد علامي كل ما ممكن يطول أكثر، واحد القواعد بيده والرجال بيده والأمور الأساسية كلها تحت تصرفه بنظرة، يعرف آخر الموضوع وين يوصل. واحد لا والله يبقى يدور، مرة يشوف هذا يطلع غلط، يشوف الطريق الثاني يطلع غلط، يشوف الطريق الثالث، لين ممكن إلى أن يوصل إلى الطريق. فهذا المتمكن هو أخذ له 50 سنة، اللي مو متمكن لو يريد يخلص نفس المقدار اللي خلص السيد الخوي يبغى له مئات السنين معه. ولذلك يقال عن أحد تلامذة السيد الخوي المعروفين، سألوه، هو كان يباحث أصول، ومعروف من تلامذة السيد المحترمين يعني السيد نصر الله المستنبط اسمه، أحد تلامذة السيد والعلماء الأعلام ذاك الوقت، أساتذة البحث الخارج. فواحد جاي يسأله يقول له سمعنا أن السيد الخوئي إذا بغي أو إذا أراد يبحث بحث الأصول ينزل في السرداب ويقعد لست ساعات حتى بعد هذا يطلع ويباحث، فهل هذا صحيح؟ فيقول ابتسم السيد المستنبط، قال هذا الكلام إلي ولأمثالي، أما السيد الخوئي فممكن أن يرتب البحث وهو طالع بعد ما يركب في السيارة رايح إلى الدرس، يعني لا يحتاج لا يقفل عليه باب ولا ينزل في سرداب، معناها أن المطالب عنده حاضرة يعني. وأحد تلامذته أيضا كان يعني يتكلم يقول بأنه خلصنا مثلا جت عطلة، باحث السيد وخلص، جت عطلة جينا للمرة الثانية يعني خلاص انتهت العطلة جينا نبدأ، بدأ السيد فالطلاب أشروا له أن هذا البحث أخذناه قبل العطلة كاتبين، فقال زين وين وصلنا؟ قالوا له وصلنا المكان الفلاني. يقول لك عاد مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن المكان الفلاني جاب البحث كامل، يقول وكأنه محضر له سنة، مو توه محضر، مو بلا تحضير جايب لنا أو قايل لنا. فهذا خلص أعطى العلم كله. سيد الخوي سوى طريقة من لعلم الأصول، هي كانت خاصة بالأصول، يقال أنه 8 سنوات كان يدرس علم الأصول صبح وعصر وليل حسب تعبيرهم، فطوره أصول وغداه أصول وعشاه أصول لمدة 8 سنوات. معناها شنو؟ أن الأصول صار عنده متشرب خلاص، يعني ما في يحتاج يفكر بعد في المباحث الأصولية، حقق تحقيق كامل، وثمان سنوات يرددها يعني حفظها حفظ كامل. فهذا اللي يعطي العلم كله، أن يعني لما نقول السيد أعطى العلم كله خلص، كل وقت الصبح عصر ليل كذا كل درس وتدريس، حتى وصلت إلى بعض المزاحات اللطيفة، ينقل الشيخ الغروي يقول جاء واحد سيد وصل في بعض الأوقات إلى أن ما عنده وقت فارغ يخلي فيه درس، ما في، من الصبح إلى الليل عنده تدريسات غير فترات الغداء العشاء الصلاة ما شنو. فيقول جاه واحد قال له أنا أريد من عندك درس، قال له ما عندي وقت، قال له لا بعد صلاة الصبح، قال له بعد صلاة الصبح عندي دروس، قال له زين قبل صلاة الصبح، قال له قبل صلاة الصبح الأهل نايمين، السيد بعدها معتذر يعني والله ما يبغى إليها عذر، قبل صلاة الصبح يريد درس، الأهل نايمين، فلو جيت انت دقيت الباب تقعدهم وهذا وقت ما يناسب يعني تزعجهم، قال لا سيدنا تربط خيط في صبعك وتخليه طالع إلى عند الباب، إذا جيت بس أسحب الخيط أنت لوحدك اللي تدري. عموما هذا هو يمزح ولا صدق يبغى درس بهالطريقة كل يوم يجر رجل السيد ما أدري، ساد ينقلها الشيخ الغروي الله يقدس نفسه، يعني القضية صحيحة في حد نفسها. فالشاهد أنه كل الوقت مشغول لدرجة ما عنده يعني ما عنده مشكلة في إعطاء درس، عنده مشكلة الوقت، الأوقات ما تكفي، ما في أوقات يقدر يعطي درس. فلما يكون الشخص بهذه اليوم، هو ينقل أيضا الشيخ عن السيد الخوي، يقول لو أن أحد مثلا يطل علينا في البيت لوجدنا 24 ساعة شغل، 24 ساعة بين تحقيق وتدقيق ومطالعة وكتابة وما أدري شنه، شغل مستمر يعني. فهذا إعطاء العلم كله، خلاص كل الوقت للعلم. إذا يبغى شيء، إذا يبغى وقت يتعب حتى يحصل وقت لعمل آخر. فهذا اللي يحصل يعني، إذا يريد واحد يحصل علم يبغى إليه يعطيه وقته، يعني يشغل وقته بالعلم. احنا نتكلم عن طالب العلم، واحد يريد يصير في أعلى درجات العلم، يعني علم الفقه والأصول مثلا، معناها أنه يحتاج إلى عمل دؤوب جدا حتى يوصل إلى هذه المراتب. إذا لا والله بيتكاسل وما يعطي الوقت كله، يوم يدرس يوم ما يدرس، يوم يحضر يوم ما يحضر، يوم كذا يوم يدرس يوم ما يدرس، ما يهتم يعني. فمثل ما الشخص لا يهتم بالعلم لن يهتم به العلم في النتيجة أيضا، فهو أيضا لن يحصل، لأنه أنت تحصل بمقدار تعبك في العلم، بمقدار تعبك تحصل، بمقدار ما يعني تتكاسل أيضا هو شرود حسب تعبيرهم يعني. حتى لو أنت حصلت العلم وشوي غفلت عنه يهرب، تشوف روحك بعدين يحتاج مرة ثانية تذاكر وتتعب حتى تحصل على هذا العلم اللي كان عندك مسبقا يعني. لذلك يبغى له تعاهد، يبغى له متابعة. فعموما يقول أن طبعا هنا للطلاب العلم المتفرغين يعني، اللي يريد مراتب عالية من الاجتهاد يفترض، فيقول له لا تشغل نفسك بشيء من أمور الدنيا. خلاص تريد توصل لهالمراتب، خلي نفسك بس أنت والعلم زين. ما يصير، لازم مقدار أمور الدنيا لابد منها، خوب يجيب أغراض، عند أهل، عند أولاد، عند ما شنه كذا، مقدار الضرورة يقول، بس بمقدار الضرورة فقط، واللي ما تقدر تستغني عنه هذا المقدار تلتزم به من أمور الدنيا، غير هذا لا خلاص تفرغ لي العلم. فيقول وأن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبة ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره من الأمور الدنيوية مع الإمكان. إذا يقدر يوكل لآخرين مثلا كل أمور الدنيوية ويتفرغ هو بس للدرس والتدريس والمطالعة إلى آخره، هذا هو المفضل حتى يوصل. وليكن وبدونه يقتصر منه على قدر الضرورة، ما يقدر هو، هذا شيء مستحيل مثلا، يقول ما يخالف مقدار الضرورة فقط. وليكن هذا مقدار الضرورة بعد قضاء وظيفته من العلم بحسب أوراده، يعني هذا يكون بعد ما يخلص عليه دروس تدريسات ما أدري شنه كذا أشياء، أي شيء من أمور الدنيا مضطر إليه يحاول يخليه في الجدول، لكن ما يخليه في جدول الدروس والتدريسات والأوراد، خلي له وقت مثلا هذا بس إلى هالأمور الدنيوية، كل ما صار شيء خليه في هذا الوقت. طبعا في فترات من الفترة من الفترات اللي كان ما يعترف مثلا الحوزة، واحد يقول لك أنا أدرس في الحوزة معناه أن ما عنده شغل، أي شغل في البيت للأمور الدنيوية زي أكو ناس يشتغلوا، اللي يشتغل في أرامكو، اللي يشتغل في سكيكو، اللي يشتغل ما أدري فوين، ما يقول لأنت روح اعمل هذا الشيء. يقولوا المن طالب العلم. ليش؟ قاعد في البيت انت ما عندك شيء. يقول لي زين فلان يروح، لا فلان عنده شغل. اللي ما عنده شغل هو نفس هو طالب العلم، يعتبر يعني وصل الدرجة إلى أنه يعتبر ما هو مو عمل أصلا، هذا هذا فراغ وعطال يعني عاطل عن العمل، قاعد في البيت ما عنده شغل، المفروض يستفاد منه، يودي ناس، يجيب ناس، يروح السوق يجيب حاجة، يودي مريض يشتغل يعني، قاعد في البيت شو عنده هذا شو يسوي. طبعا كثير من هالأمور بسبب نفس الطلبة يعني، من جهة من المجتمع فيه فيه جهة، والطلبة عندهم جهة ثانية. الطالب مثلا يقولوا له تعال عندنا دورية ويستلموه من الساعة 8 للساعة 12 ما يقول شيء عادي يعني، يستحي، هذا عمه وهذا خاله وهذا أبوه وهذا ما أدري دوري، اليوم دورية أبوه واليوم دورية عمه واليوم دورية خاله واليوم دورية جدا، المهم طول الأسبوع وكل يوم أربع ساعات وما يقدر يقول له زين. فيشوفوه قاعد كل يوم موجود وما عنده شيء، فيعتبروا أن هذا دليل على أنه فارغ يعني، لو كان عنده شغل في الليل كان راح، ولو عنده شغل في النهار كان راح حتى يجهز إليه، فهذا لا قاعد عنده شغل في الليل ولا عنده شغل في النهار. هو قد يكون مضطر، قد يكون أيضا بعضهم مو مهتم، هو نفسه عدم اهتمامه يسبب سمعة غير جيدة أيضا عند المجتمع في النتيجة. فمثلا هذا إذا كان يعني في المجالس بعد جيد، إذا ما كان في أماكن عزايم وكذا، فيكون الشهرة اللطيفة اللي بتجي أنهم دول شغلهم أكل ونوم، يروح المجلس أو العزيمة ويخلص ويروح ينام وما عنده شيء. طبعا هذه كانت مشكلة. الحل في أول ما جينا في أيام أول ما جينا الحوزة كانت هذه أكثر الطلبة ابتلاء عظيم بها، فأنا أقول لهم خلاص ما عند أي واحد يقول لك تروح عندك محاضرة، ألقي محاضرتك تجلس شوي ما يخالف تقوم، إذا قالوا لك وين تروح على العادة وين تروح ما عندك شيء، فتقول لهم لا عندي دروس، مو تستحي وتقعد وتهق روحك وبعدين تروح عليك الدروس، قول لهم عندي، خلهم يعرفوا أن الحوزة شغل، مو أن الحوزة معناه عدم الشغل. شوف أعطيك كل أعطيه كلك، يعطيك بعضه كلك، لازم كل الوقت تعطيه. فأنت تروح تلقي محاضرة من ضمن شغلك، تروح تعلم لك مسألة من ضمن شغلك، فهذا رايح لعمل، خلصت عملك اطلع روح لعملك الثاني، تروح تحضر عندك في عندك الدروس في الصباح مثلا أو العصر أو غيره. التزموا بهذا، قلت لهم المجتمع يعرف خلاص، بعدين المجتمع يقدر انه المجتمع ايش مدريه الحوزة ايش فيها غير من الطلاب، فاذا الطلاب ما عرفوا المجتمع انه اكو دروس واكو بحوث وعلي تحضير في الليل وعلي تحضير مثل ما طلاب المدارس انتم يعني تعتنوا بهم وتعتبروهم طلاب الجامعة تعتبروهم طلاب، مش معنى طلاب الحوزة ما تعتبروهم طلاب، لا خلص، لأنه هم طلاب الحوزة ما صاروا حازمين في قضاياهم خصوصا في قضايا الدرس. يستحي يقول والله أنا باروح إيش عندك، والله بكرة عندي درس مثلا، ما كانوا يقولوا، فالناس ظنت أنه ما عنده شيء يعني فارغ، فيصروا عليه يقعد خلص انتهت القضية. فإذا هذه مهمة كانت موجودة، الآن معروف خلاص، الحين أكثر الطلاب هالشكل يعني، عنده درس على وقته، خلص وقته يروح يطلع، إيش قالوا له والله عندي درس، صار الدرس شغل مو الحوزة، إذا ما عنده شغل يروح الحوزة، لا هي الحوزة شغل، هي الدرس نفسه شغل. فإذا المفروض أن يعتنى بهذا يعني ويلاحظ هذا. بعض الطلاب ما يقدر يقول لك أنا ما أقدر أقعد في البلد أصلا إلى الآن. ليش؟ لأن العائلة ما تعذره في شيء. اليوم عندهم عزيمة لازم هو اللي يكون حاضر من أولها لآخرة. اليوم عندهم أي شغلة لازم هو يكون موجود من لأنه وجه العائلة فلازم يكون موجود من أولها لآخر وهكذا. وين أدرس أنا إذا هالشكل؟ وأقول أريد أعتذر ما في مجال في إلى الآن. بعض العوائل ما عندهم عذر ما عندهم ما يعذروا ولا يقبلوا من أي واحد إلا من طالب العلم مو معذور في أنه ما يحضر مجلس ما يحضر كذا. ليش؟ والله عندي درس يعني وقت المغرب عندي درس أنا مثلا. زين كل المناسبات تصير في هالوقت فشنه الحل يعني؟ يصير عنده مشكلة في حضور المناسبات مثلا لأنها كلها في صارت في وقت درسه. فإذا طبعا هو عليه أن يحل القضية خلاص. لازم يعرف الناس مثل ما اللي يشتغل أول ليل ما يقدر يحضر مثلا المجالس خلاص أنا عندي دروس هم أول ليل صبح ظهر وليل مثلا ما أقدر أحضر. فإذا كانت ضرورة من الضروريات الكبرى يكون أستأذن يوم وأحضر مثلا. المفروض هكذا تصير خلاص تنعرف. عموما هي القضية تحتاج إلى وقفة من نفس الطلاب وتعريف من العارفين بأمور الحوزة يعني اللي يعرفوا مفروض هم يبينوا إلى الناس أنه لازم تعذر يعني واحد عنده درس عنده تدريس عنده مباحثة عند كذا وقت مناسبات خلاص ما يقدر يجي تركه خلى بيحضر عندك غيره يعني مو لازم إلا هالشخص هذا. إذا صار عنده مجال يجي ما صار خلاص. عموما ومن هنا قيل اعطي العلم كلك يعطيك بعضه. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يقول تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري. هنا طبعا تذاكر العلم مما تحيا به القلوب الميتة ما اكتفى بها المقدار حديث قدسي إلا إذا انتهى الأمر أو إذا انتهوا فيه إلى أمري يعني إذا انتهوا فيه إلى الله. وهذا يدلك يعني أن الواقع على خلاف ما يعتقد الناس. الناس كلها تقدس وتقدر علوم الدنيا البحتة والواقع أن الإفادة الكبرى من علوم الآخرة وعلوم الدنيا إذا انتهت إلى الله. قلنا بإمكان أن يستفيد من علوم الدنيا بحيث أنه يوجهها إلى الله إما فيها نوع من التفكر يحسسه بعظمة الله مثلا وإما أنه يحصل منها على أموال مثلا يتقرب بها إلى الله أو غير ذلك. يعني علوم الدنيا ما فيها فائدة إلا إذا تحولت إلى التقرب إلى الله وإذا استفيد منها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما استفيد منها في التقرب إلى الله وما انتهت إلى الله راحت عليه يعني خسارة. هو عمره وراح ما استفاد ما يعتبر استفاد منه. إذا ما وصلت إلى الله علوم الدنيا كأنه ما استفاد منها. علوم الآخرة حضورها نفسه فيه ثواب نفس تذاكرها فيه ثواب لأنها أصلا هي مبنية على تذاكر الآخرة مبنية على تذاكر الله مبنية على التخطيط للآخرة. فإذا هي من الأساس تقرب من الله. هذه تحتاج إلى نية. على كلا التقديرين العلم إذا انتهى إلى الله ففيه فائدة وإذا كان علم بحث ما وصل إلى الله فليس فيه فائدة. وعن الباقر عليه السلام قال: رحم الله عبدا أحيا العلم، فقيل: وما إحياؤه؟ قال: أن يذاكروا به أهل الدين والورع. هنا أحيا العلم، عندنا رحم الله من أحيا أمرنا، أحيوا أمرنا، أمرهم ولايتهم أو علمهم أو غير ذلك، هذا هم يعتبر أمرهم. فإحياؤه شنو؟ قبال الإحياء الإماتة، يعني شيء تركه وما يصير في أي حركة يعتبر ميت. شلون أمرهم يموت؟ أفرض ما حد يذكر أهل البيت، شوف الطرف الآخر كيف يسوي، شلون الإماتة؟ ما تشوف خطبة يذكر فيها مثلا أمير المؤمنين والإمام الحسن الإمام الحسين بقية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حسب تعبير معاوية، دفنا دفنا، سحقا سحقا، أو سحقا سحقا، فدفن خلاص، ما تظهر، ما تتكلم عنه، تتكلم عن أي شخص، فلان احكي عنه ليل ونهار، فلان احكي عنه، ذولا دفن، ما تتكلم عنهم، ما تذكرهم. كم واحد من المخالفين نتكلم يعني الإمامين الحسن والحسين يقول: ما احنا مفكرنا انهم ماتوا صغار، ما سمعنا عنهم بعدين موجودين بعد زمن النبي، في كم حديث في زمن النبي وانتهت القضية خلاص، ما بعد زمن النبي ما حد يتكلم عنهم، ايش صار فيهم، ايش صار، ايش سووا، ايش عاشوا على، افرض اكثر مثلا الإمام الحسين قريب 60 سنة، والإمام الحسن فوق 40 سنة مثلا، ما حد يدري عنهم. هذا يسموه إماتة، هذا أشخاص يريدون أن يميتوا أمر أهل البيت. الزهراء يعني مثلا بخاري ولا رواية يروي عنها، ينقلها عنها، ما ينقل عنها شيء، ينقل عن فلانة 800 رواية لو أكثر، والزهراء ما ينقل عنها ولا رواية، حتى الروايات اللي تسمعها عن الزهراء 2-3 الظاهر عن فلانة مو عن الزهراء، عن فلانة تتكلم عن الزهراء، ما هو عن الزهراء من تنقل تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وآله. فما في يعني الزهراء يوم قالت كلمة نقلت عن أبيها شيء، ما شاء الله، على الأقل خذ شوي من خطبتها ونقلوها، ماكو. هذا دفن، هذا إماتة. مقابل الإماتة الإحياء، إحياء يعني تحريك، مثل ما تشوف الشيعة ليل ونهار، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، قال الحسن، قال الحسين، قال الصادق، قال الباقر، قال كذا، اليوم عندهم قضية وفاة، اليوم عندهم قضية فرح، اليوم عندهم قضية كذا، في الأرض هنا مقام، هنا مكان، هنا قبر، هنا كذا، إحياء، ما في شيء يندفن، ما في شيء يدفن، كل شيء يتحرك، كل شيء مرتبط بأهل البيت يتحرك. هذا الإحياء، أحيوا أمرنا. الفات نظر اليوم اجتماع ضخم، واليوم سواد، واليوم زينة، واليوم ما أدري شنه، الفات نظر يعني قضيتهم تتحرك. ليش اليوم زينة؟ أهل البيت عندهم فرح. ليش اليوم سواد؟ أهل البيت عندهم حزن. ليش كذا؟ هذا يخطب شي يجيب، والله يجيب روايات أهل البيت وكلامهم وأفكارهم. هذا إحياء، فهذا إحياء أهل البيت. العلم نفس الشيء، إذا الناس تركوا الكلام في الفقه، وتركوا الكلام في العقائد، وتركوا الكلام في الأخلاق، وانشغلوا بس بأمور الدنيا البحتة، هنا يصير شنو؟ أماتوا الآخرة، أحيوا الدنيا وأماتوا الآخرة، أحيوا الأخبار الدنيا وأماتوا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فيقول المفروض العلم ما يمات، يحيى. كيف تحييه؟ بأن تتذاكر، تتكلم ويا الآخرين حوله، محاضرة، ندوة، أسئلة، جلسة، سوالف، كتب إلى آخره، استماع، المهم أنه يتحرك هذا الشيء. رحم الله عبدا أحيا العلم، فقيل وما أحياؤه؟ قال أن يذاكر به أهل الدين والورع. وعنه عليه السلام: تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلاة حسنة. فإذا تذاكر العلم أنه واحد يذكر مسألة، واحد يجاوب عليها، واحد يبحث عنها، هذا نفس التذاكر فيه دراسة. طبعا احنا كثير من الأحيان هذه العلماء يسووها دائما ويستفيدوا ليل ونهار، وكثير من الناس ما يسووها. مثلا لو طرحت مسألة فقهية، واحد في مجلس وطرح مسألة فقهية، شنو المفروض؟ واحد قال أنا ما أعرف جوابه، واحد ثاني يعني قام يجاوب جواب على احتمال، واحد ثالث والله جاوب من عنده وإلى آخره. وبعدين مو الآن عندك كتب، واحد يروح يجيب كتاب ويشوف المسألة ويطلعها. ما عندك كتب، عندك جوال، افتح الجوال، افتح الرسالة العملية، دور المسألة يعني وخذها من مصدرها. ما عندك الكتاب، ادخل الموقع فتوى عن السستاني، روح موقع السستاني واكتب المسألة وحصلها وانقلها. خلي المجلس يطلع بفائدة يقينية، فائدة صدق. يعني ليش نبقى نتكلم والله كل واحد يجيب من عنده وخلصنا وقمنا رحنا؟ لا، احنا عرفنا جواب المسألة، ولا اللي سأل عرف جواب المسألة. نرسل، نتصل، المهم يعني لو كل مرة تنطرح مسألة أحاول أن أعرف الجواب، كان كثير من المعلومات تصير عندي. لو كل يوم مسألة، 360 مسألة في السنة مثلا، الواحد يعيش عمر وداج المسائل اللي يحفظها قليلة. بهالطريقة ممكن أن يحصل على العلم. هذه دراسة، هذه دراسة، لأنه شاف المسألة وراح لكتابها، وإذا ما فهمها يسأل عنها، يراجع عدة رسائل عملية، عدة في ناس يشرحوها بالصوت، ادخل على اللي يشرح هذه المسألة بالصوت مثلا. خلاص، ما دام انطرحت عليك مسألة حاول ما تهدها، يعني ما تخليها تروح. شوف الفرق بين الإحياء والإماتة. العلماء من تطرح عليه المسألة يشلب فيها، ما يهدها إلا أول يوصل فيها لراس، ما يتركها، خلاص يسجلها، يخليها عنده، يتبعها، يشوفها لين يوصل إلى راس. ممكن اللي سأله هذاك سأل وراح نسي، وهذا ملاحقها. ولعلي ذكرت لكم قضية الشيخ، بعد سنة كاملة شافني الشيخ الهاجري، سألته مسألة كان في البيت الحرام، وبعد سنة كاملة شافني ومسكني، تعال سألتني المسألة الفلانية وهذا جوابها. ذاك الوقت جاوبني جواب يعني مختصر حسب الحاضر عنده، وقال أتأكد لك، ويتأكد لي فعلا، قاعد يتأكد يعني، وبحث المسألة وجمع الجواب إلى أن شافني مرة ثانية وعطاني الجائحة. احنا انا نسيت، ما شاء الله طرحت المسألة، كل مرة اشوفه اطرح له مسائل، لكن هو بقي ماسك في المسألة. هذا يحيي، لذلك تشوف عنده حاضر الأسئلة، الإجابات، العلم عنده حاضر، اي وقت تطرح عليه اي مسألة موجودة. ليش؟ هل اهتمام حي، دائما العلم حي في قلبه. أما الشخص اللي والله انطرحت المسألة وقام وراح ولا سأل عنها ولا فتح كتاب ولا، هذا مميت للعلم، هذا المميت للعلم. أما تصور نفسك أنت انطرحت مسألة، أخذت الرسالة وقريتها، وشفت الموقع الفلاني وقريتها، وشفت الشيخ الفلاني وسألت عنها وتأكدت منها، وأخذت بعدين هذه المسألة، تروح عنك بعد عند ذهنك؟ ما تروح. لكن إذا بس سمعتها ورحت خلص، بعد يوم يومين ثلاثة انتهت القضية، تنتهي يعني، ولا كأنك سمعتها. الثاني من الآداب ألا يسأل أحد تعنتا وتعجيزا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.